المسألة الرابعة في مذاهب الناس في الرؤيا، المذاهب فيها متعددة، منها يعني من خالف قول أهل السنة أشهرها مذهبا، مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة قبلهم الجهمية والخوارج بعامة والإمامية من الروافض، بل الروافض بعامة، لأن الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. الثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة وإنما تكون إدراكا، وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوه، فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية ممتنعة بإثباتها، ووافقوهم في أنه ليس على العرش رب، وأن الله سبحانه ليس في جهة، في جهة العلو، فقالوا الرؤية لا إلى جهة. وكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ أما قول المعتزلة والخوارج، ويشهر هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض والزيدية والإباضية من الخوارج، ويستدلون له، فمن أدلتهم قوله جل وعلا حين سأل موسى عليه السلام الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره. قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله جل وعلا، وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية، والنفي بلن يفيد التأبيد. والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد، وإنما يفيد النفي المجرد. وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو فإنه باطل، ورده بن مالك في الكافية الشافية بقوله ومر أن نفي بلن مؤبدا فقول أردد وسواه فاعبدا، ورده أيضا ابن هشام في أوضح المسالك قال ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قال. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال ولن يتمنوه أبدا يعني الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا، فنفى بالتأبيد بكلمة أبدا وباستعمال لن نفى تمني، وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليميتنا ربك قال إنكم ماكثون، فدل على أن نفيهم بلن وبكلمة أبدا لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أولا أن قوله لن يتمنوه أبدا أنه لما استعمل أبدا دل على أن لن لا تفيد التأبيد، والثاني على أن كلمة لن لم تفد التأبيد لأنهم تمنوا الموت في الآخرة، فدلت على أنها تفيد النفي في الدنيا. ومن أدلتهم أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله، وليس أصل النظر الرؤية، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار، فقوله جل وعلا فهل ينظرون إلا، يعني فهل ينتظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة الفرج، ويستدلون عليه بقول الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها منتظرات. وهذا القول بالاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي ليس على ما قال، وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدا، فيكون للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير، ومنها فعل انتظر ونظر، ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة، وتبين ذلك أن يقال كما أوضحه الشارع وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناه الانتظار، وتارة تتعدى بفي فيكون المعنى التفكر والاعتبار، وتارة تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى وتكون رؤية ويكون انتظارا بلا رؤية، لا يمكن، ولم يأتي في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى بإلى ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على قلة مع الرؤية الانتظار. وهذا له نظائر في اللغة يقول الكلام ببيانها. فإذا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عد الفعل، عد اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فعله، عد إلى، دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف هذه الرؤية للأوجه، للوجوه التي هي مكان، أضاف النظر إلى الرؤية التي إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية، دل على أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. من أدلتهم أيضا قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك، ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية، والجواب أن هذا غلط كبير، لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فإنه قد ترى الشيء ولا تدركه، يعني لا تحيط به، فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء، ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها، فسيكون جواب كل أحد لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى. وكما قال جل وعلا: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله جل وعلا الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر. فقال: فلما تراء الجمعان، هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا، يعني لن ندرك، يعني لن يحاط بنا. فالإحاطة، نفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية نقيض ما قال. وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية، وهو أن نفي الإدراك ليس كمالا. والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده. فربنا جل وعلا قال: لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب جل وعلا. فلا يقال إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابتا، وهو أنه في محل من يرى أو في محل الرؤية. مثال ذلك أنك لو قلت إنني لم أرى العقل ولم أرى الفهم ولم أرى القلب ولم أرى السمع ولم أرى الإبصار وهكذا الصفات، ولم أرى الرحمة ولم أرى الرأفة إلى آخرها، فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء ترى ولكنك عجز. لأنك متى ما قلت في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية، فإنما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنها. فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هكذا وجد. كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإذا دل نفي الإدراك عن الرب جل وعلا أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم جل وعلا فإنه يرى ولكنه لا يدرك. والإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك برؤية وإدراك بعلم. والإدراك بعلم نفاه الله جل وعلا في قوله سبحانه: ولا يحيطون به علما. وإدراك الرؤية نفاه الله جل وعلا في هذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دل عليها قوله بعد النفي: وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه سبحانه يدرك الأبصار يعني يراها، وخص الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك السابق. فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلما قال لا تدركه الأبصار دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة لا نشغلكم بها، معروفة. وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأناس. تتأنى في فهم احتجاج أهل السنة، فإننا ولله الحمد بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة ويكون ثم فيها شبهة لا في الأصول أصول صفات الرب جل وعلا ولا في الغيبيات بعامة، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يجيبون فيها على يحتجون بما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة إلى آخر ما ذكرت لكم، لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ردها، يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون إبانة ولا يتفقه لهم قولا. قد سمعت كلام بعضهم، سمعته بأذني وقرأت كلام بعضهم أيضا بعيني، فما أحسنوا جوابا ولا خلصوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك ما يحصل يعني في عرصات القيامة وما يحصل في السماء أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية، لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات وعرض لها وبينت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقتها، حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينفي إليه أولئك، فإن هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع، فإذا الحجة فيها قوية وقاطعة، وإنما هو الهوى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسائل. أما قول الأشاعرة في المسألة